بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب العارية. في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بعقد العارية، وهي من عقود التبرعات، ومسائل هذا الباب 9، تعريفها وأركانها وحكمها ودليلها وشروطها وضابطها والضمان فيها ونوع عقدها وأحكام الاختلاف بين المعير والمستعير. فأما تعريفها فهي مشتقة من جهة اللغة من العري، وهو التجرد، وتخفف وتشدد، عارية وعارية. سميت عارية لتجردها عن العوض، وجمعها عواري، وقيل مشتقة من العار للحوق العيب في طلبها، قاله الجوهري في الصحاح، لكنه مردود بفعله صلى الله عليه وسلم. وقيل مشتقة من التعاور، وهو التناوب في طلبها، والعيار هو الطالب. وأما معناها في الاصطلاح فهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء النفع بلا عوض، وسيأتي في كلام المصنف بيان محترزات هذا التعريف. وأركانها 4: معير ومستعير ومعار وصيغة. وحكمها الجواز والاستحباب، وقد تطرأ عليها الأحكام التكليفية 5 ويأتي بيانها. دليلها دل على جوازها واستحبابها دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب في مثل قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، والإحسان بالعارية نوع من البر. وقال عز وجل في ذم مانعها: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون في تفسير ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه هي العواري، وقال ابن مسعود هي القدر والميزان والدلو. وأما دليل السنة فاجتمعت السنة القولية والفعلية، فالفعلية استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعا من وأدرعا من صفوان بن أمية، وقال: عارية مضمونة. وفي الصحيحين أيضا استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة لما سمع صوتا في أطراف المدينة، ففزع له عليه الصلاة والسلام وأخذ فرس أبي طلحة، ثم رجع وقال: لن تراعوا ولقد وجدناه بحرا، يعني الفرس. وفي مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الإحسان بالإبل: قال: إعارة دلوها وإطراق فحلها. وقال في المنيحة خاصة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: نعم المنيحة اللقحة الصفي، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. فالشاة التي تمنح لأخذ للاستفادة من لبنها هي في حكم المنيحة في حكم العارية، على أن بعض الفقهاء يمنع من هذا لأن العارية من شرطها بقاء العين، وهنا يستهلك اللبن. قد بوب له البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب فضل المنيحة. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من عمل بها أدخله الله، أو بواحدة منها أدخله الله بها الجنة. هذه أدلة متعددة من السنة تدل على جوازها. والبخاري رحمه الله لم يعقد كتابا ولا كتاب للعارية، وإنما ذكر بعض الأبواب في نهاية كتاب الهبة متعلقة بالعارية. والإجماع نقله غير واحد، نقل إجماع المسلمين على جوازها واستحبابها بشرطها كما سيأتي. والقياس على هبة الأعيان، فكما يجوز أن تهب لأخيك عينا يجوز أن تهب له المنفعة، فالتمليك يكون للأعيان ويكون للمنافع، هذا دليلها. شروطها يشترط لها 4 شروط: أهلية المعير، وأهلية المستعير، وإباحة العين المعارة، وبقاؤها بعد استيفاء المنفعة. أهلية المعير بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا مفلس ولا من عبد، ولا تصح كذلك من غير مالك، لا تصح من غير مالك. ومن هنا منع الفقهاء ناظر الوقف أن يعير شيئا من الأوقاف، كأن يعير جهازا من أجهزة المسجد، ومنع ولي اليتيم أن يعير مال اليتيم إلا أن يكون مميزا وتطيب نفسه بذلك، ومنع أيضا من إعارة العبد لمال سيده، ورخصوا في إعارة الصبي للمحقرات التي يجوز له في العادة أن يتصرف فيها بالبيع ونحوه. وكذلك أهلية المستعير للانتفاع والضمان والحفظ، وإباحة العين كما سيأتي، فلا تجوز إعارة المحرمات، وبقاء العين بعد الاستيفاء فلا يعار ما يفنى بالانتفاع به، لأنه سيكون في حكم القرض أو في حكم الهبة للعين، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا في كلام المصنف. ضابطها: ما جاز بيعه جازت إعارته. ضمانها: سيأتي أنها تضمن إذا انتفع فيها في غير ما استعارها له. نوع عقدها: عقد العارية عقد جائز، يجوز للمعير وللمستعير أن يفسخ العقد متى شاء أو شاء أحدهما، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى إذا لحق بالمستعير الضرر. كذلك سيأتي إن شاء الله المسألة 9، وهي الخلف الذي قد يقع بين المعير والمستعير في الرد أو في نوع العقد. نعم.
قال رحمه الله: بتخفيف الياء وتشديدها من العري، وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض.
نعم.
وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائها ليردها على مالكها.
الفقهاء يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فالتصور العارية يختلف عند الفقهاء باختلاف ما يرون فيه، وباختلاف في هذا التصور يختلف الحكم. فعندنا وهو مذهب الشافعية العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء المنفعة بلا عوض. عند الحنفية والمالكية تمليك نفع بلا عوض. واختلاف الفقهاء في الحدود يتفرع عليه اختلاف في الأحكام. والفرق بين قولهم إباحة نفع عين وبين تمليك نفع العين أن المستعير له أن يتصرف في العين المستعارة، له أن يتصرف بالإجارة أو بالهبة أو بالصدقة، أن يتصدق المنفعة لأنه ملكها. وأما على ما قاله المصنف هنا هي إباحة نفع عين، فله أن ينتفع بنفسه وليس له أن يبيع المنفعة، وليس له أن يؤجر المنفعة، وليس له أن يتصدق المنفعة لأنه ليس بمالك. هذا هو أثر الاختلاف في التعريف. وكل التعريف التي تكون في فواتيح الأبواب لا بد أن يشير التعريف إلى أصل المذهب في المعرف، كاختلاف في تعريف البيع أو في تعريف السبق أو في تعريف الإجارة أو في تعريف الضمان أو الكفالة. فالخلاف يظهر حتى في التعريف. قال إباحة نفع عين، إذن هو إباحة للمنفعة، ومن شرط هذه العين وسيأتي في الشروط أن يحل الانتفاع بها، فلا يجوز أن يعير عينا محرمة أو منفعة محرمة. العين المحرمة كأن يعير خنزيرا أو كلبا عقورا أو إناء ذهب، هذه عين محرمة. أو أن يعير نفعا محرما كإعارة البضع، وهذا التحريم قد يكون لذاته وقد يكون لغيره، كإعارة صيد لمحرم أو مخيط لمحرم أو إعارة سيف لمن يقتل به. هذا إذا كان محرما لتحريم وسيلة. قال تبقى بعد استيفائها، فخرج بهذا ما يفنى بالاستعمال كالطعام فلا يعار وإنما يوهب أو يباع، كذلك إعارة الشمع فإنه يفنى بالاستعمال. فمن شرط العين المعارة أن تبقى العين، والذي يستوفى هو المنفعة فقط. قال ليردها على مالكها، كما قال عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة. نعم. أما ما يفنى فأخذه إما أن يكون على سبيل الهبة، وإذا كان مضمونا فيكون على سبيل القرض كإعارة الدراهم النقود، لا يمكن أن تعار لأنه لا يمكن أن ينتفع بها إلا بإذهابها، بأن يشتري بها أو أن يستأجر بها، وإذا ذهبت تعذر ردها. فإذا قال أعرني نقودا فهذا لا يأخذ أحكام العارية، بل يكون قرضا ويضمنها، يضمن. هذا الفرق بين هذه الفائدة من قولنا ليردها. إذا قلنا النقود لا تعار، يعني إذا أخذها ولو بلفظ العارية لا تكون عارية، فالعبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. فإذا أخذ نقودا إلا إن أخذها لمنفعة مباحة يردها بعده، يأخذ النقود مثلا ليزنها أو ليشرح عليها درسا، هذا ممكن. أما أخذها للانتفاع بها في منفعتها التي صنعت له فلا يكون عارية البتة. نعم.
قال رحمه الله: وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.
فليس لها صفة صيغة خاصة، تكون باللفظ وبالفعل. باللفظ: أعرني، أعرتك، امنحني سيارتك، أذهب بها إلى جدة وأعود. هذه ألفاظ تدل عليها، إما أن تكون صريحة أو كناية. كذلك بالفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفرس أبي طلحة، فإنه ركبه وهو عري وانطلق به عليه الصلاة والسلام لعلمه بطيب نفس أبي طلحة رضي الله عنه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له.
هذان شرطان، وسيأتي شرط إباحة العين المنتفع بها، وتقدم شرط بقاء العين وهو الشرط الرابع. وأهلية المعير كما قلنا بأن يكون مالكا، أو أن يؤذن، أن يأذن له المالك، وكذلك أن يكون أهلا للتصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد الرشيد. السفيه المحجور عليه هل له أن يعير؟ له أن يعير، لأن العين المعارة لا تخرج بالإعارة عن ملكه، وإنما يمنع من التصرف في إذهاب ماله حتى يقضى دينه. نعم.
قال: وهي مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
أكثر أهل العلم على أنها مستحبة لا واجبة، وروي عن إمامي أنه قال رحمه الله بالوجوب للذم الذي في آية الماعون: ويمنعون الماعون. وروي عنه رواية ثالثة أنها تجب على الغني خاصة، وهذا مذهب مالك، وأظن اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. إذا استعير منه شيء وهو مالك وغني وجب عليه أن يعير، لأن الله عز وجل ذم مانع الماعون وتوعده بالويل في قوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، على ترك واجب. والصواب أنها لا تكون واجبة، بل هي من عقود التبرعات والإحسان. الله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. والويل في الآيات لمن جمع الثلاث: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون. فمن جمع هذه الصفات كان له الويل بها. ولحديث الأعرابي وهو في الصحيحين، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره عن الزكاة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فليس في المال حق واجب سوى الزكاة، سوى الزكاة. فالصواب أنها مستحبة إذا اجتمعت شروطها، والاستحباب مجمع عليه مع تحقق الشروط، لكن قد تحرم إذا كانت العين محرمة كآنية الذهب، وقد تحرم كذلك إذا كانت العين مباحة لكن ينتفع بها المستعير في محرم كسكين ليقتل بها معصوما، وقد تكره إذا أعانه بالعارية على مكروه، وقد تجب إذا استعاره أوجبها بعض أهل العلم إذا استعاره مصحفا ليقرأ فيه أو كتاب علم يرفع به جهله، أو استعاره دلوا ليأخذ ماء من بئر ليتوضأ به أو يغتسل، بعض أهل العلم أوجبها في مثل هذا. كذلك إذا استعار حائطه لغرز خشبه فيه فإنه يجب عليه، كما يجب عليه بذله، للنهي عن المنع في حديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. نعم. ومن هنا يمكن أن يقال أن العارية تأتي عليها الأحكام التكليفية الخمسة، لكن المصنف نص على ما هو الأصل فيها وهو الاستحباب، والأدلة تقدمت، والمصنف اكتفى بالدليل لأن الكتاب مختصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها.
هذا الضابط فيها: تباح إعارة كل ذي نفع مباح، ويضاف إليه البقاء، يبقى بعد استيفاء المنفعة، لا نحو طعام لأكل. كالدار تستعار، والعبد والسيارة والدابة كما استعار النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، والثوب لللبس وغيره ونحو ذلك. نعم.
قال: إلا البضع، لأن البضع لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتف.
كل ذي نفع مباح تجوز إعارته، هذه كلية عامة، ومعيار العموم التخصيص، فاستثنى من هذا البضع وهو الفرج، فلا يجوز أن يعير فرج أمته أو فرج زوجه أو وليته، لأن الفروج لا تستباح إلا بأحد أمرين: النكاح أو ملك اليمين. فلا تستباح بإجارة، هذا فعل البغاة، النكاح أو ملك اليمين، فلا تستباح بالإجارة وهذا هو البغاء، ولا بالبيع، ولا بالهبة، ولا بالاستعارة، وإلا كان وسيلة إلى الحرام والعياذ بالله. قال: لأن الوطأ، نعم،
لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتف.
الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وكلاهما منتف في البضع المعار. نعم.
وإلا عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه.
نعم. ولا تجوز إعارة العبد ولا الأمة المسلمة لكافرة، ولا العبد المسلم لكافر في الخدمة، وأما إعارته ليعمل في ذمته فيجوز، أما إعارته للخدمة فكإجارته للخدمة لا تجوز، حتى لا يجعل المسلم للكافر على مؤمن سبيلا في شيء منع الله عز وجل منه، فقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا، والإسلام وأهله يعلون ولا يعلى عليه ولا عليهم. فتجوز إجارة العبد المسلم للكافر، ويجوز أن يستأجر الكافر مسلما للعمل في الذمة، يجوز للمسلم أن يأخذ عملا في الذمة لكافر، كأن يخيط له ثوبا، أو أن يصنع له دولابا، أو أن يصلح له جوالا أو سيارة، هذا عمل في الذمة ليس فيه مذلة، أما أن يستأجره أو أن يستعيره ليخدمه في فرسه أو في سيارته أو في تنظيف بيته فلا يجوز هذا، والدليل المنع هو رعاية حق الإسلام والمصلحة. نعم. فليس لقائل أن يقول: ما هو الدليل؟ كل مسألة يذكرها الفقهاء لا بد أن يكون عليها الدليل، إما من الكتاب أو من السنة أو من إجماع أو من قياس أو من استحسان أو من مصلحة، فمصلحة الإسلام أهم من مصلحة العارية. قال إن كان الإحسان يجوز للكافر، الإحسان يجوز أن يكون لكافر غير الحرب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لكن بشرطه، ومن شرطه ألا تلحق الذلة مسلما. نعم.
قال رحمه الله: وإلا صيدا ونحوه كما خيط لمحرم.
لأن الصيد لا يجوز للمحرم أن يستديمه معه، لأن الله عز وجل حرمه عليه، سواء صاده بنفسه أو صيد له أو أعان ولو بالإشارة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة: هل منكم من أحد أعان عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: إذن فكلوا. وقال للصعب: إنا لم نرده عليك إلا لأن قوم حرم. فلما صاده له امتنع منه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد هنا مصدر، سواء صاده هو أو صاده غيره له، فبذل الصيد له أو إعارته للصيد، إعارته للصيد سواء أعاره مصيدا أو ما يصيد به فلا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. أعاره كلبا جارحا أو أعاره أسهما يصيد بها لا يجوز إذا كان محرما. والمحرم هنا بالنسبة للصيد المقصود به المتلبس بالنسك أو من كان في حدود حرم مكة، وأما المخيط فالمقصود به إعارته لمحرم بنسك إلا إذا استعاره ليستعمله في غير اللبس، كأن يستعير ثوبا مخيطا ليلبس امرأته وهي محرمة معه هذا يجوز، لكن ليلبسه هو فهو ممنوع منه، لحديث ابن عمر: لا تلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات والخفاف. نعم. لو أعاره صيدا، أعاره حمامة أو غزالا وأكله المحرم، ضمنه لمالكه وضمنه لله، لزمه الجزاء ولزمه أيضا الضمان للمالك. نعم. لأنه أتلف ما لا يجوز له أن يتلفه. كذلك مما نص عليه الفقهاء في مسألة إباحة العين المعارة والإباحة المنفعة، أنه لا يجوز أن يعير أمة لغنى أو أن يعير زوجته لنياحة، لا يجوز، لأنه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان. أو يعير داره لكنيسة أو داره لسرادق العزاء أو مصابيح لأهل العزاء، هذا أيضا لا تجوز إعارتها. أو سلاح أو أواني الذهب والفضة أو حلي لرجل يلبسها من الذهب. والجامع لهذا كله هي الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتقدم هذا في الإجارة. نعم.
قال: لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، لأنه لا يؤمن عليها.
لا يعير الأمة الشابة، كذلك الحرة، الحرة مطلقة سواء كانت شابة أو غير شابة، جميلة أو شوهاء، لا تعار لغير محرم أو امرأة. الأمة فرق الماتن رحمه الله بين الشابة فنص عليها، ومفهوم كلامه أن الكبيرة تعار إذا لم يكن مثلها يشتهى، الكبيرة والبرزة التي تبرز للرجال وتأمن على نفسها يجوز أن تعير نفسها وتبذل منافعها لغير المحرم. لكن إذا لم يكن استنفاذ المنفعة منها إلا بخلوة حرم، سواء كانت أمة أو حرة شابة أو عجوز، إذا ترتب على هذا على القول بجواز استعارة الأمة العجوز إذا ترتب عليه خلوة، فإن درء المفسدة الحرام أولى من الإحسان بالإعارة. والعين المعارة الغالب أن تكون من المنقولات، وتكون أيضا من العقار، كأن يعير الدار وأن يعير الأرض. ولذلك المصنف رحمه الله في تمثيله السابق نوع على هذا، قال كالدار والعبد، نوع بالمعقول وبالمنقول. نعم.
قال ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط.
إن خشي المحرم هو الوقوع في الزنا، أو إن خشي المحرم، ما أدري، يمكن أن إذا خشي المحرم عليها منع من أن يعيرها، هذا يعني قد يحتمل إذا كان المحرم هو الذي سيعير. إذا كانت هي التي ستبذل منافعها فإنها لا تفعل إذا ترتب عليه أو خشي من المفسدة. نعم.
قال ولا بأس بشوها أو كبيرة لا تشتهى.
نعم، هذا في الإيماء، هذا نطق من الشارح بمفهوم كلام الماتن. نعم. ولا بأس بشوها وكبيرة، وبعض مشايخنا يقول كل ساقطة لها لاقطة، لا يأمن عليها، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ويمكن أن يدفع حاجته باستعارة الذكر. نعم.
قال ولا
لكن أحيانا لا يقوم بالعمل إلا امرأة، لا يقوم بالعمل إلا امرأة، قد يستعير قابلة لتولد بامرأته، ف إذا أمنت الفتنة فلا لا بأس، قد تأتي على سبيل الإعارة لأن عملها ومدة عملها هذا منفعة مباح، قد يكون بعقد إجارة وقد يكون بالإعارة. نعم.
قال ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها.
نعم.
وللمعير الرجوع متى شاء.
قوله وللمعير الرجوع متى شاء، هذا بيان لنوع عقد العارية وأنه من العقود الجائزة. تقدم معنا في كتاب البيوع أن العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو لازم لطرف وجائز لطرف، ومنها ما هو جائز ابتداء لازم انتهاء. هذه أنواع العقود، سواء في عقود التبرعات أو في عقود المعاوضات أو في عقود التوثيقات. فمن العقود اللازمة البيع والإجارة، من العقود الجائزة العارية والوكالة والشركة، من العقود الجائزة اللازمة، الجائزة لطرف اللازم لطرف الرهن، من العقود اللازمة الجائزة ابتداء اللازم الانتهاء الجعالة. فالعارية للعلماء فيها قولا، منهم من قال تلزم إذا قيدت بعمل أو بزمن، إذا تقيدت بعمل قال أعرني سيارتك لأذهب بها إلى جدة، أو أعرني سيارتك اليوم، فإذا تحدد العمل أو الأجل لزمت إلى أن ينتهي العمل أو لزمت إلى أن ينتهي الأجل. هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، لوجود عقد أعرني لمدة كذا أو أعرني لعمل كذا، فالله عز وجل يقول أوفوا بالعقد، هذا هو دليل اللزوم. وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، والجمهور على أنها من عقود التبرعات والإحسان فلا تلزم، وهذا الصواب. الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل.
قال ما لم يأذن،
إذا لم تتأقت بعمل ولا بزمن فبالاتفاق أنها جائزة، يرجع متى شاء المعير ويعيدها المستعير متى شاء. طبعا اللزوم الذي نتكلم عنه اللزوم في حق من؟ في حق المعير، أما المستعير فله ولو تأقتت أن يعيدها متى شاء. نعم.
قال: ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المر يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر.
دفع للضرر، فضرر بقاء العين المعارة في يد المستعير لا يدفع بضرر آخر، لا يزال الضرر بالضرر. هذه من القواعد المفرعة على قاعدة كبرى، هي قاعدة الضرر يزال. فإذا استعاره سفينة لحمل متاعه ثم جاء في منتصف البحر وقال رد السفينة، فإنه لا يلزمه الرد، لكن يبقى البحث بعد رجوع المعير وهي في لجة البحر، هل له الأجرة إلى أن تصل إلى الشاطئ أو ليس له الأجرة؟ الذي يظهر والله أعلم أن له الأجرة، لأنه رجع عن عقد الإعارة، له أجرة. ماذا له أجرة؟ المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ووجه قول من قال لا يستحق الأجرة حديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. والمسألة من مفردات في مسألة الخشب، وتقدمت في الإجارة. نعم.
قال: وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه
إلى أن يسقط، دفعا للضرر، دفعا للضرر. ويصبح الجدار كالعين المرهونة، العين المرهونة لا يملك الراهن أن يفك رهنها حتى يؤدي ما عليه، وهذا لا يمكن أن يعود في إعارته للحائط. لكن لو انهدم الحائط ليس للمستعير أن يعيد خشبه لو أعاد هذا جداره، إلا على الوجه بوجوب بذل الحائط عليه. نعم.
ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة.
نعم. من أعار حائطا أو أعار أرضا لدفن فيها ثم رجع، ليس له أن يرجع حتى يفنى، حتى تأكل الأرض عظامه ويصير رميما، لأنه رضي بهذا، رضي بالدفن، ومن مقتضى الدفن أن يبقى الميت فيه، إذا فني الميت جاز له أن يرجع. فإذا عار الحائط ثم رجع فلا أجرة له، وهو يشير إلى الخلاف الذي تقدم. نعم. قال: بخلاف من أعار،
بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين.
أجرة المثل من حين الرجوع، فنحفظ حق هذا في أن لا يبذل ماله إلا بطيب نفس منه، ونحفظ حق هذا في أن يبقى له الزرع إلى أن يحصد، هذا إذا كان قد زرع ما له ثمر يأكله الآدمي. استثنى الموفق لو زرع قصيلا، يعني القصيل هو الذي تأكله البهائم فقط، فهذا إذا رجع المعير يلزم هذا أن يحصده مباشرة لعدم الضرر. واختار بعض فقهاء المذهب كالمجد جد شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه لا أجرة له إلى الحصاد، هذا قول ثاني. قالوا: كما لو أعاره حائطا ثم رجع فلا أجرة له، كذلك إذا عاره أرضا ليزرع فيها ثم رجع فليس له أجرة، ويلزمه أن يبقى إلى أن يحصد، لأنه رضي بذلك ابتداء وغرر به. طبعا على مذهب المالكية لا إشكال، الإعارة لازمة إذا تأقتت بعمل كالحصاد أو تأقتت بأجل. نعم. وكل البحث الذي يذكره المصنف هنا هو تفريع على عدم لزومها، هي ليست لازمة، لكن قد تأخذ أحكام اللزوم إذا أفضى الرجوع إلى ضرر. نعم.
قال ولا يرد الخشب إن سقط
الحائط
ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره
وكذلك لو انهدم الخشب نعم
لأن
أو أن يزيله هو صاحبه لو أزاله ليس له الرد نعم
لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره
وقد زال الضرر نعم
إلا بإذنه أي إذن صاحب الحائط أي إذن صاحب الحائط
نعم
أو عند الضرورة إلى وضعه
هذا على المذهب أنه إذا اضطر إلى وضع خشبه ليس لجاره أن يمنعه والجمهور أن له المنع إلا بأجرة والمنع مطلقا لأن مال المسلم لا يبذل إلا بطيب نفس منه ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجار جاره أن يضع خشبه على جداره على الاستحباب أنه يستحب له أن لا يمنعه لكن لا يجب للأصول المتفق عليها وتقدمت هذه المسألة نعم تقدمت في الصلح
أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتطرد الحائط كما تقدم في الصلح
نعم
قال وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم
طيب نؤجل الكلام على الضمان إلى المجلس القادم تنعم طيل عليكم نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن صدق في الأخذ عنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم إباحة أن يبيح جاريته لغيره نعم يهبها إذا وهب الجارية وملكها الموهوب جاز له أن يعطاها أما أن تبقى في ملكه ويكرهها على الزنا أو يهبها فلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لا يجوز هذا من فعل الجاهلية فالفرج لا يوطى إلا بملك يمين بملك له خاصة لذلك لا يطى جارية ولده لا يطى جارية ولده ولا جارة أبيه ولا جارية جارية أبيه ولا جارية زوجه زوجته لا يجوز له أن يطاها وهو زان قد لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة في مثل جارية ابنه لكن الوطء محرم لا يهب الجاري إذا وهب الجارية وملكها الموهوب بالقبض جاز له أن
قد يحتاجها فقط للخدمة
من
شخص يحتاجها للخدمة ويهب بضاعة
ما يجوز يمكن أن يعير خدمتها لامرأة أو لذي محرم منها أو لغير محرم كانت كبيرة وشوها أما البضع فلا يجوز أن يعيره لا لامرأة ولا لرجل حتى لو عاره لامرأة لتساحقه والعياذ بالله لا يجوز ضمن التعاون على إثم العدوان في السلاح الأصل في الأعيان الإباحة إلا أن يبيعه لحرب فلا يجوز مر معنا في كتاب البيوع كذلك قد يمنع منه المصلحة إذا خشي أن يستعمله المشتري في فساد أو كان من الخوارج فلا يجوز أن يبيعه أو أن يعينه على تملكه بأي نوع من أنواع الإعانة وإلا فالأصل في الأعيان الإباحة الأصل في الأعيان الإباحة، لكن قد تحرم تحريم وسيلة لا تحريم عين. فالمحرمات محرمات لذواتهن كالخمر، ومحرمات تحريم وسائل مثل الخلوة بالأجنبية، النظر إليها، مس المرأة، مثل من يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، هذه محرمات تحريم الوسائل. تحريم الوسائل أهون، قد يجوز للمصلحة، قد يجوز للحاجة، ما كان محرما لعينه فلا يجوز إلا عند الضرورة كالميت أو إساغة اللقمة بجرعة خمر. فالمحرم لذاته لا يباح إلا عند ضرورة، محرم تحريم الوسيلة قد يباح ولو لحاجة. الله أعلم.